الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين: فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ قلبه بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، ولا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي، ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحما. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. فلله هاتيك القلوب، ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. الباب الثالث عشر في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم، واحتجاجه بأنه خير منه، وإخراجه من الجنة أنه سأله أن ينظره فأنظره، ثم قال: عدو الله. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاء: حذف على فانتصب الفعل فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك، والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ولأحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس:
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا قسم من الشيطان، يعني يقول: والله لأقعدن لهم إلى آخره. هو يريد أن يأتي الإنسان من كل طريق، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه، فلا يدعك طريقا إلا ويأتي إليه. والمعنى أنه يجتهد كل الاجتهاد في إضلاله وكونه يكون معه في جهنم، وهذا سعيه وسعي ذريته إلا من هداه الله جل وعلا منهم، لأنه هو أبو الجن، والجن ذوي عقل وفكر كبني آدم، فهم مكلفون، فمن عصى فهو مع أبيه إبليس، ومن أطاع فيكرمه الله جل وعلا. وإن كان لم يأتي نصوص صريحة في أنهم في الجنة، غير أنه جاء ما يدل على ذلك، كقوله جل وعلا في سورة الرحمن بعد كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا، التثنية هذه ظاهر أنها للجن والإنس، ثم كونه كلفهم بالطاعة فهم لا بد أن يثابوا على طاعته. على كل حال، بعد الموت ليس للإنسان مستقر إلا الجنة والنار، ما في دار ثالثة. وقال إنها يكون هذه مكان الذين صفتهم كذا أو الذين هم كذا. الجنة واسعة جدا، والنار كذلك ما تمتلي لو ألقي فيها الخلق كلهم. ولهذا جاءت النصوص في ذلك أنها كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة إلى آخره. والمقصود يعني مكائد الشيطان، دام أنه كاد أبان آدم عليه السلام مع وفور عقله وكونه يخاطبه الله جل وعلا مباشرة وحذره من الشيطان وقال: إنه لكما عدو مبين، وأباح له الجنة كلها إلا شجرة بعينها، قال له: هذه لا تقربها، وما عداها فالجنة كلها لك مباحة تأكل حيث شئت. فلم يزل به الشيطان يقسم له أنك إذا أكلت من هذه الشجرة ستبقى أبدا، لأن هذه شجرة الخلد، الذي يأكل منها يخلد دائما. وصار يقسم له، وآدم ظن أنه ما فيه أحد يقسم بالله ويكون كاذبا، فغره ذلك وأكل منها، فكان سبب الخروج من الجنة. وكل هذا مقدر بأمر الله جل وعلا، وهو علام الغيوب، يعلم أنه سيكون ذلك. ولكن جعل الأمر النهي علامة على المعصية فهي معصية ظاهرة. ولهذا قال عصى آدم ربه فغوى، ثم قال جل وعلا ثم اجتباه ربه هذا. فعلى كل حال آدم وذريته خلقوا للأرض، يكونوا في الأرض. ثم من تمام البلوى أن الشيطان لا يرى، يأتي الإنسان ويوسوس له، وقد يجري منه مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم. فسلط عليه من نواحي شتى، فلا بد للإنسان أن يعرف عدوه، ومن لا يعرف عدوه سوف يهلك. وأعدى العدلة هو الشيطان، والشيطان اسم جنس، الشياطين لا حصر لهم، كل عبد من بني آدم معه شيطان ومعه ملك، كل واحد. الشيطان يأمره بالخير ويعيده به، الملك يأمره بالخير ويعيده به، يعيده بالخير، والشيطان يأمره بالشر ويعيده به، تقابلين. والهداية بيد الله، من شاء الله هداه ومن شاء أضله. فهنا المؤلف في هذا الكتاب من هذا الباب يبدأ بالمراد، يريد يذكر الطرق التي يأتي إلى الشيطان إلى الإنسان منها، هي مكائده، ليسمها مكائد الشيطان، وهي كثيرة جدا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله،
يعني الصراط الذي يصد عنه الإسلام أو القرآن أو الرسول، كلها سواء، لا فرق بينها. فهو صراطه صراط الله جل وعلا، لهذا قال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني القرآن، وهو القرآن الذي جاء الأمر باتباع، والرسول يبين أمر الله ويبين معاني القرآن. نعم.
وقال جابر هو الإسلام،
يعني الآية هذه فيها قسم، والقسم محذوف، جاء كأنه قال والله لا أقعدن، ثم قال وبما أغويتني، هذا حلف أيضا بما أغويتني، يعني هل هو الله أغواه ولا هو أغوى نفسه؟ لأنه أمر بأمر محدد معروف ظاهر، قال له اسجد لهذا الشخص فقال لا، فهل هذا إلا أنه هو أغوى نفسه واختار المعصية فقال ما أسجد له أنا خير منه؟ والحجة يقول خلقته من نار وخلقته من طين، فالطين يوطى بالأقدام ويدعس ويهان، أما النار فهي تأكل ما ألقي فيها وتطلب العلو الارتفاع، هذه حجته. من كان بهذا يعني يكون هو المقدم وهو الذي يسجد له ثم يعترض على رب العالمين ويأبى أمره ثم يقول بما أغويتني، هو أختار الغواية وأرادها. نعم.
وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، والجميع عبارات عن معنى واحد وهو الطريق الموصل إلى الله. وقد تقدم حديث سبرة ابن أبي الفاكه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها الحديث. فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك.
يعني جنس الشيطان، لأن الشياطين كثيرون، فكل إنسان عنده شيطان. نعم.
وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، وفي رواية علي عنه أشككهم في آخرتهم، وكذلك قال الحسن من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار. وقال
يعني يعني ما بين أيديهم ما أمامهم، والذي أمامنا الوعود التي وعدنا الله إياها من نعيم في القبر، ثم نجاة من عذاب القيامة، ثم دخول الجنة. لأنه يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا حزن يلحقهم فيما تركوه من أمور الدنيا. فهذا الذي بين أيديهم وما خلفهم، وما هو ما خلفهم، هذا اللي يقول من قبل الدنيا، لأن الدنيا تخلف تترك في الخلف، فهو يأتيهم من الجهات كلها، ثم عن إيمانهم وعن شمائلهم. والمقصود أنه يحيط بكل ما يمكنه أن يعمله في إضلال بني آدم. وكثير من الناس لا يؤمن بهذا أيضا، ويقول ما نرى الشيطان، ولكن لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء الذي يرونه. فالإيمان جعل للشيء الغيبي، أما الشيء المشاهد ما يقال له آمنت به، وإنما يقال رأيته وأحسسته ووجدته. فلا يمكن يقول الإنسان آمنت بأن الشمس طلعت، هذا لا يقال مثل هذا. وإنما الإيمان بأخبار لا تشاهد حقائقها. فهو كذلك الشيطان من الغيب، يعني مغيب علينا، يراكم من حيث لا ترونه، فهو يرانا ونحن لا نراه. نعم. هذا من تمام البلوى. نعم.
وقال مجاهد من بين أيديهم أي من حيث يبصرون. وقوله تعالى ومن خلفهم، قال ابن عباس أرقبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها إليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم. وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون. وقوله تعالى وعن أيمانهم، قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم، وقال أبو صالح الحق أشككهم فيه. وعن ابن عباس أيضا من قبل حسناتهم، وقال الحسن من قبل الحسنات أثبطهم عنها. وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أنفقه عليهم ورقبهم فيه. وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم.
ظاهرنا المقصود أنه سيأتيهم من كل طريق، ويقول كذا سأتيهم من جميع الجوانب ومن جميع الجهات، فلا أدع طريقا إلا وآتيهم منه، أمامهم وخلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. يقال ما أتيهم من فوقهم، من فوق ما دع الطريقة، لا فوق ولا تحت، وإنما هذه الذي يمكن يأتي منها. نعم.
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولم يقل من فوقهم، لأنه علم أن الله من فوقهم. وقال الشعبي: الله عز وجل أنزل الرحمة عليه من فوقهم.
من فوقهم ما يأتي؟ كيف يأتي من فوقهم؟ هل يأتي يقف فوق رأسه ويقول كذا وكذا؟ ما يأتي، ولكنه يأتي من جوانبه والأمكن التي يدخل من جهتها. إذا لو كان يقال إذا لماذا ما قالوا ولا أتي أنهم من تحتهم؟ إنه قال عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، الأمانة لفوقهم. نعم.
وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه. نعم. غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.
نعم.
وقال الواحدي:
لو كان هذا طريق لأتى منه، ولكن ليس هذا طريق. رحمة الله لا يحول بينها وبين شيء، لا تأتي من فوق فقط، تأتي من كل طريق. نعم.
قال الواحدي: وقول من قال الأيمان كناية عن الحسنات والشمائل كناية عن السيئات حسن، لأن العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، تريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين. وأنشد لابن دمينة: أبيني أفي يمنى يديك جعلتني أفرح أم صيرتني في شمالك. وروى أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة، وبضد ذلك هو عندنا بالشمال. وأنشد: رأيت بني العلات لما تظافروا يحوزون سهمي عندهم في الشمائل، أي ينزلونني بالمنزلة السيئة بالمنزلة السيئة. وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من الأمور من أمور الأمم السالفة، ومن خلفهم بأمر البعث، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لأضلنهم فيما يعملون، لأن الكسب يقال فيه ذلك بما كسبت يداك، وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئا لأنهما الأصل في التصرف، فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرهما.
كل هذه أمثلة، وإلا الآية تدل على العموم، إنما هذا أمثلة تذكر عند تفسير لمن قد لا يفهم المراد. نعم.
وقال آخرون منهم أبو إسحاق والزمخشري واللفظ لأبي إسحاق: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد، أي لآتينهم من جميع الجهات، والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم.
نعم، هذا هو الظاهر. نعم.
وقال زمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة.
تمام الآية أيضا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه أيضا عامة في ملك، وهذا بأمر الله جل وعلا، فهو لا يذخر شيئا من الأعمال، ولا يمكن يحجم عن أحد يمكن يذيه. لهذا جاءنا الإمام أحمد أنه في سياق الموت وفي احتضار يقول له ابنه: قل لا إله إلا الله، ويقول: لا لا. ثم لما أنه زالت عنه الشدة سأله، قال: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله، تقول: لا لا. قال: الشيطان أمامي تحسر يقول: فتني يا أحيمد، وأنا أقول لا، ما فتك، ما دام الروح ما خرجت يمكنك تدرك بعض ما تدرك ما تريد. فإذا كان يطمع بمثل الإمام أحمد كيف غيره؟
وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قاله السلف.
ما يناقض داخل فيه بما قال السلف أمثلة، وهذا عام. نعم.
فإن ذلك على جهة التمثيل للتعيين. قال شقيق: ما من صباح إلا قعد للشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فيقول: لا تخف، فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه، فأقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن قبل يميني يأتيني من قبل الثناء، فأقرأ: والعاقبة للمتقين. ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قلت: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه، وتارة على شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وحاديا ومعينا وممنيا، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الكلبي: ألزمناهم قرناء من الشياطين. وقال مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطين. وقال ابن عباس: ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. والمعنى: زينوا لهم الدنيا حتى آثروها، ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة، أنه لا جنة ولا نار ولا بعث، وما خلفه من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلالة، وهذا اختيار الفراء. وقال ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم وما يستقبلون منها. والمعنى على هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه، وما يعزمون عليه فلا ينوون تركه. فقول عدو الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يتناول الدنيا والآخرة. وقوله عن أيمانهم وعن شمائلهم: فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه، وكاتب السيئات من الشمال ينهاه عنها، فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها. وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الضحاك مفروضا أي معلوما. وقال الزجاج أي نصيبا أفترضه على نفسي. قال الفراء يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض. قلت حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. وقوله ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس يريد تسويف التوبة وتأخيرها. وقال الكلبي أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. وقال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقيل لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. وقيل أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره
بحيرة يعني أنها يوقفون على أصنامهم، فقطع الإذن شكها، يشكونها علامة على أنها مسيبة للصنم، لا أحد يركبها ولا يأخذ شيء من لبنها ولا غيره. هذا التسيب، هذا أيضا كيف عرف الشيطان أن هذا سيكون؟ ما ترك شيئا من ما يمكن أن الإنسان يفعله إلا وهو معلوم له، ففعل ما يستطيع، ويزال في الإنسان حتى تخرج روحه وهو يعده ويمنيه، يأمره بالمعاصي ويأمره بكل شيء. إن كان مطيعا أولا يثبطه عن الطاعة، فإن لم يستطع ذلك يزين له أعمالا قد تصده عن هذا. وهو في الحق كما يقال إنه فقيه في دعوة الناس، كيف يدعوهم إلى الشر وكيف يصدهم عن الخير. ولهذا يقول الله جل وعلا في طاب الشيطان نفسه: قد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني إبليس لما قال إنه ولا تجد أكثرهم شاكرين كان هذا يظن ظنا، وصدق هذا الظن، صار أكثرهم غير شاكر. ولهذا أكثر بني آدم في النار، السبب عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم أرسلت إليهم رسل وكتب وغيرها، ولكن الشيطان صدهم عن هذا كله مع حب الشهوات وحب عدم العمل والركون إلى الراحة وإلى غير ذلك، فوجد الشيطان له طريق من هذا. ولهذا ثبت أن الذين يذهبون إلى النار من كل 1999 كما في الصحيح، ما قرى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أتدرون متى هذا؟ قال الله ورسوله. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم في نهاية الموقف: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. إذن الألف بقي منهم واحد فقط والباقي ذهبوا إلى النار. فهذا تحصيل الشيطان تحصل عليهم واستحوذ عليهم. وفي النهاية ماذا يكون إذا اجتمعوا في النار؟ يقوم خطيب يخطب فيهم يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني ما في حجة ولا في دليل، فإنما دعوة، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني ما أنا بمغن عنكم وما أنتم بمغنين عني شيء. وتبرأ منهم لما أوردهم جهنم، تبرأ منهم وأخبرهم أن اللوم على أنفسهم وأنه لا لوم عليه هو، لأن الرسل جاءتهم والأدلة جاءتهم، ولكنهم مجرد الدعوة التي دعاهم إليها استجابوا له بلا حجة ولا سلطان، ليس له حجة ولا سلطان. فهذا نهاية الخسارة. وعند ذلك تشتد الندامة والحسرة: كيف كان بإمكاني أني أفوز بالجنة ثم فرطت بذلك وذهب؟ هل يمكن عود إلى الآخرة؟ لا يمكن، ما في عود، انتهت القضية في هذا. ولهذا مثل ما يجعلون المثل: الشيطان يهلك الإنسان ويورده الموارد ثم يتبرأ منه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أم زرع وفيه أناس من حلي أذني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ونص أحمد على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي.
يعني خرق الأذن حتى يكون فيها حلي تتزين به، لأجل هذا يكون البنت فقط، أما الصبي فلا يجوز، لأن الصبي ليس محلا للتحلي والزينة ولا يتزين ويتحلى بذلك. نعم. لكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود أن الشيطان زين للمشركين أن يقطعوا بل يشقوا آذان الإبل والغنم أيضا، ويتركوها لآلهتهم التي هي أما حجارة أو شجر أو نحو ذلك، مسيبة لا أحد يتعرض لها. فهذا بطريق إيش؟ يعني هذا طاعة للشيطان فقط، أبي أكثر من هذا ولا أقل. والشيطان يتحلى الإنسان بكل طريق، وقد يأتيه ظاهرا، وقد يكون الغالب أنه يأتي ما يرى ولا يسمع، وقد يأتي متمثلا للإنسان بصورة إنسان أو بغير صورة الإنسان، كما ذكر أحد الذين كانوا في أول قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أضللت بعيرا فذهبت أطلبه، وبعد وقت وجدته، فركبت ورجعت إلى أهلي فأدركني الليل فبت في مكان ما. ولما أصبحت سمعت قائلا يقول: لو بعثت بعيرك تجد تحته شيء عجيب. فبعثته فوجدت تحته صنم. يقول: فأخذته ونظفته وذهبت به إلى أهلي، فلما جئت علي طلبوا مني أن يشتركوا معي في عبادته فأبيت، وصرت كل يوم أذبح له شاة، وكان عندي 40 شاة حتى نفدت انتهت الشياة. ماذا أصنع؟ يعني أبغى كل يوم نذبح له ذبيحة. يقول: فسمعت قائلا يقول: اذهب إلى مكان كذا تجد فيه كلب أسود، ولا تهبه، أقدم عليه وخذ برقبته، فسوف يكفيك مؤونة صنمك. فذهبت وجدته أخذته، وصار يمسك لي الضباء ويمسك لي الصيد وأتي به وأتي بها إلى الصنم وأذبح عنده. وفي النهاية صار يخاطبه ويضله في كل طريق، المهم أنه قضى على الدنيا وآخرته بهذا الطرق. وكثيرا ما يأتي الشيطان في صورة إنسان. لما خرج الكفار من قريش إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبيلة قريبة من مكة أعدى لهم، فقالوا: يمكن أنهم يخلفوننا في أولادنا. فجاءهم الشيطان في صورة سيدهم رئيس تلك القبيلة وقال: أنا جار لكم ومعكم ولا تخافوا، وصار يحدثهم ويخاطبهم بصورة ذلك الرجل حتى صارت الصفوف صفوف المؤمنين أمام صفوف الكافرين، وكان ممسكا يد أحدهم، فشاهد الملائكة فتل يده منه وذهب وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قالوا: ما كذا الشيطان هنا نفسه إبليس. وفي سنة من السنوات يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية رمضان جمعت زكاة الفطر في المسجد، في هذا المسجد، حتى يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: احرس الزكاة في الليل. يقول: لما كان في أثناء الليل جاء رجل وصار يحثو من التمر، فأمسكته قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني فقير وأنا ذو عيال ومسكين، هذه صدقة. يقول: فرحمته وتركته. فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارح يا أبا هريرة؟ قلت: زعم أنه فقير وأنه ذو عيال ذو حاجة، فرحمته وتركته. قال: ما إنه سيعود. يقول: لما كانت الليلة ذا جاء فصار يحثو من التمر. قلت له: هذه ثاني مرة لن أترك. قال: دعني، فإني فقير وذو حاجة، فرحمته وتركته مثل الليلة الأخرى. ثم قال لي رسول الله: أما إنه سيعود. فلما كانت الثالثة قلت: هذه آخر، هذه ثالث ليلة لن أترك. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. كان من أحرص الناس على الخير. فقال: نعم. قال إذا هويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال صدقك وهو كذوب، تدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان، الشيطان في هذه الصورة. لماذا؟ ما استطاع أنه يضر الصحابة في أديانهم وفي أفكارهم وفي، فأراد أن يضرهم بأخذ شيء من هذا المال لأن كيده ضعيف. فالمقصود يعني أنه قد يتصور للإنسان بصورة إنسان، وقد يأتيه بصورة بهيمة، وقد يأتي بصورة حية أو غير ذلك. والغالب أنه لا يتصور لأحد، بل يوسوس للناس ويزين لهم على ما أعطي من المقدرة.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس: يريد دين الله، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلق الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة. ثم قال: يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، وستعلو على أقرانك، وتظفر بأعدائك، والدنيا دول، وستكون لك كما كانت لغيرك، ويطول آماله ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده وتمنيته أن الوعد في الخبر، والتمنية في الطلب والإرادة، فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور، ويمنيه المحال الذي لا حاصل له. ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون، يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإنه يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه، فكل مبطل فله نصيب نصيب من قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن ذلك قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قيل يعدكم الفقر يخوفكم به، يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. ويأمركم بالفحشاء قالوا هي البخل، هي البخل في هذا الموضع خاصة. ويذكر عن مقاتل والكلبي كل فحشاء في القرآن فهي الزنا، إلا في هذا الموضع فإنها البخل. والصواب أن الفحشاء على بابها، وهي كل فاحشة، فهي صفة لموصوف محذوف، فحذف موصوفها إرادة للعموم، أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاء، ومن جملتها البخل. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره: يأمر بالشر ويخوف من فعل الخير. وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء زينها له وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. وسمى سبحانه تخويفه وعدا لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي المغفرة والفضل. فالمغفرة وقاية الشر، والفضل إعطاء الخير. وفي الحديث المشهور: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر الآية. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده.
أكبر الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.